بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم إخوتنا الحضور في هذه الديوانية وفي هذا المساء المبارك الذي هو ضمن لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية، حيث يستضيف ثلة من العلماء والباحثين المعنيين بعلوم القرآن والقرآن الكريم. ضيفنا في هذا اللقاء، والذي يسعدني أن أرحب فيه أجمل ترحيب، هو فضيلة الشيخ محمد عيد العباسي، وهو أحد الباحثين والمحققين. هو محمد بن عيد بن جاد الله بن مصطفى بن حاج حسين.
تصحيح.
نعم، محمد عيد.
اسم مذكر.
نعم، محمد عيد بن جاد الله بن مصطفى بن حاج حسين بن ياسين العباسي، ولد بدمشق سنة 57 و300 ألف، عالم سلفي وداعية مرب ومحاضر وخطيب، وهو من الفقهاء وعلماء الحديث أيضا، ومن حفاظ كتاب الله، كاتب وباحث ومصنف ومحقق إلى غير ذلك من السمات والصفات التي يتحلى بها حفظه الله. أتم حفظ القرآن الكريم في 14 من عمره، وتخرج في مدرسة التجهيز سنة 56 و900 ألف، ثم درس في قسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة دمشق، وحصل على إجازتها سنة 60 و900 ألف، ثم في العام التالي نال شهادة الدبلوم العامة في التربية. درس زمنا في معهد التوجيه الإسلامي، وأفاد من عدد من علماء الشام ومشايخها، منهم الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله، والشيخ ملا رمضان البوطي، والشيخ أحمد كفتارو، كما حضر محاضرات للدكتور مصطفى السباعي، وعرفه صديقه والشيخ خير الدين وائلي إلى العلامة المحدث وانلي، عرفه صديقه الشيخ خير الدين وانلي بالنون إلى العلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني. محمد ناصر الدين، نعم، محمد ناصر الدين الألباني. هذه فائدتان جليلتان عموما في هذا المساء نبدأ نفتتح بهما. سنة 74 و300 ألف بدأ ملازمته للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، أعجب بشخصيته وعلمه ومنهجه، ثم لازمه واقتنع بفكره، و صارت هذه الملازمة فاتحة خير كثير على الشيخ، حيث سافر معه للدعوة إلى كثير من المحافظات والمدن السورية وبعض الدول الأخرى، منها لبنان والأردن والسعودية والإمارات والمغرب، ومر بالعديد الحقيقة من الأحداث في حياته. تولى خطابة جامع إبراهيم الخليل بحي برزة بدمشق، حرسها الله وأدام و أعاد إليها الأمن والسلام ولأهلها، سنة 73 و900 ألف، ثم جامع صلاح الدين في حي ركن الدين سنتين، ثم تنقل ما بين مساجد أخر. أيضا درس في عدد من مساجد السعودية هنا في الرياض تحديدا، وفي جامع الملز القديم بالرياض. عمل مدة في المكتب الإسلامي لصاحبه الشيخ زهير الشاويش في تصحيح عدد من كتب شيخه الألباني، وأشرف على طبع رسائل الدعوة السلفية وقدم لبعضها. السيرة غنية الحقيقة، وفيها من آثاره ربما يعني نذكر جزءا منها أو طرفا منها. منها كتاب بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين، صدر عام 90 و300 ألف، وملحق كتاب بدعة التعصب المذهبي، صدر في العام نفسه. ثم أيضا كتاب قضية الإنسان الكبرى الخطر الرهيب، ورسالة حكم دخول الجنب والحائض والنفساء المسجد، وكتاب حقوق الإنسان في الإسلام، وأيضا السيرة النبوية الصحيحة وفقهها، تحقيق السيرة على طريقة المحدثين مع بيان الأحكام المأخوذة منها، وهو كتاب مخطوط ولما يطبع بعد، ولعل الله عز وجل أن ييسر طباعته. كتاب حقيقة التوسل وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة، أيضا كتاب مخطوط سيصدر إن شاء الله تعالى عن مكتبة المعارف بالرياض، وبحوث أخرى نسأل الله عز وجل أن يمتع نعم، منها أيضا تعليقه على منار السبيل، وهو جهد فقهي وحديثي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علم الشيخ وفي جهده، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم. السيرة الحقيقة طويلة، ولولا أني أخشى أن تأخذ وقتا طويلا لاستعرضتها كاملة، لكن مرة أخرى نرحب بشيخنا المفضال، فأهلا وسهلا بكم في بلدكم وبين إخوتكم، ونحن نتطلع الحقيقة لأن نستمع لحديثه حول جهود علماء الشام المعاصرين في العناية بالقرآن وعلومه. خلال 45 دقيقة سيتحدث الشيخ، يعقبه مداخلات وأسئلة ربما، وطلب بسيط لأصحاب المداخلات ممن يرغب أن يكتب لقبه العلمي مع الاسم تفضلا. أدعو شيخنا الكريم الشيخ محمد عيد العباسي أن يفتتح محاضرته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأول أقول لأخي الذي أطنب في الثناء جزاك الله خيراً، لكن أقول كما قال أبو بكر رضي الله عنه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيراً ما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ما أنا إذا كان أستاذنا الألباني كان يسأل فيقول أنا طويل بعلم، فما نحن أمام ذلك. فرحم الله الإخوة ووفقنا جميعا، لكن هي الحقيقة المسألة نسبية، فبسبب ضعف المستوى العلمي في مجتمعاتنا الإسلامية الحاضرة صار أمثالنا يدعون علماء، وإلا فما نحن إلا طلاب علم يعني مبتدئون. ونذر الله عز وجل أن يجعل جهودنا جميعا في سبيله تبارك وتعالى. أعود فأقول هذا الموضوع حقيقة جهود علماء الشام في خدمة القرآن وعلومه وتفسيره موضوع واسع الجوانب مترامي الأطراف، ولا يعني يحتاج إلى كتب ولا تكفيه محاضرة إلا لمحة إلماحة سريعة فقط لبيان شيء من هذه الجهود، وإلا فاستعراضها جميعا والإحاطة بها أمر واسع كما قلت يحتاج إلى أكثر من مجلد. القرآن وما أدرك ما القرآن، كتاب الله الخالد وهديته العظيمة، أعظم هدية أهداها الله تبارك وتعالى للعباد وللبشرية جمعاء، هي هذا القرآن العظيم. به فتح المسلمون الدنيا، وبه سادوا الأمم وثلوا العروش، و نشروا في الأرض السلام والخير، ودلوهم على عقيدة الإسلام، هدوهم إلى الصراط المستقيم. هو الكتاب الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تمل منه الأسماع، ولا تمل منه الأفئدة. هو هذا الكتاب العظيم الذي وصفه الله عز وجل بأنه قرآن عظيم، وأنه قرآن حكيم، وأنه قرآن مجيد، وأنه قرآن عزيز. يكفي في قدره قول الله عز وجل: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، التقدير لكان هذا القرآن، يعني هنا الجواب محذوف. فمن شأنه أن تسير به الجبال وتكلم به الموتى، وكذلك يقول الله عز وجل في آية الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا الكتاب حقيقة كتاب يعني الهداية، كتاب البشرية الأول، أعظم كتاب به سميت الأمة الإسلامية المسلمين، وبه كان مجدهم. العرب وحدهم القرآن، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولو أفضنا في ذلك لكتب كثيرة ألفت في عظمة القرآن، أيضا يكفي من عظمته أنه ألفت آلاف الكتب حوله، حول جوانب منه، من الجوانب التشريعية والفقهية والعلمية والإعجاز وما فيه من الإعجاز عن خبر ما مضى وخبر ما يأتي، ووصف ما كان من قصص الأنبياء والأمور التي لم يسبق إليها كتاب من قبل، وختمت به الرسالات وانتهت به الشرائع وختم النبيون. فلا غرو أن اهتم المسلمون منذ ظهر الإسلام بهذا الكتاب، فأقبلوا عليه تفقها وتعلما ودراسة وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة ونشرا، حتى فكانوا به خير أمة أخرجت للناس. وبلاد الشام التي باركها الله عز وجل في أكثر من آية من كتابه، وذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ودعا لها بالبركة، فاستجاب الله دعاء نبيه. وفي رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام أن عمود الكتاب نقل أو رآه بالشام، أسئل به إلى الشام. فلذلك كانت من قديم، من زمن الخلافة الراشدة، بلاد الشام استقر فيها الإسلام بجيرانه وألقى بكله، فكانت موطن الإسلام، موطن الدولة الإسلامية التي اتسعت إمبراطوريتها من المحيط الأطلسي إلى الصين شرقا، فكانت مصدر عدل وهداية وأخرجت الناس من الظلمات إلى النور. كل الدول التي فتحت واحتلت قبلها كثير، اليونان واسكندر المكدوني والرومان وامبراطوريتهم، وأيضا الآشوريون والفراعنة المصريون والاستعمار الحديث والتتار وغيرهم، كان يفتحون البلاد يحتلونها، لكن لا يقبل عليهم أهلها ولا يدينون بدينهم، بل يحاربونهم ويتمنون خلاصهم ثم يتحررون منهم ويجلون. أما هذه الأمة الإسلامية فالفاتحون، البلاد التي فتحوها استقروا فيها ودخل أهلها في دين الله أفواجا وتعلموا دينهم ولغتهم واكتسبوا هذه الصفة، وصاروا هم أهل البلاد المفتوحة، هم حملة الإسلام وجنوده المدافعين عنه والمنافحين عن شريعته والداعين له. فأقول لا غرو إذن أن يهتم أهل الشام بهذا القرآن جيلا بعد جيل. فمن القرن الأول كان فيهم أحد القضاة السبعة بن عامر، ومن بعدهم أيضا تتالى المقرئون الذين حملوا القرآن وتفقهوا فيه ودرسوا فيه. وفي عصرنا الحاضر فعلا هذا القريب منا أيضا ما قصر هؤلاء العلماء في ذلك، فكان منهم العدد الجم والنفر الكثيرون، والمساجد امتلأت في بالطلاب العلم والعلماء. أذكر الحقيقة قبل، لكن كان الازدهار أكثر قبل مجيء هذا الحكم الحاضر الذي أفسد وحارب الدين وحارب المسلمين. فقبله كنت أذكر صغيرا، يعني في نحو الخامس عشر من العمر، كان كالمساجد الكبرى خاصة المسجد الأموي، كنا نذهب إلى هناك فكنت تعجب، هنا حلقة وبالمسجد هذا حلقة فقه، هذا تفسير، هذا حديث إلى آخره، فكنت أنا أتنقل بينها فأحضر هناك كبار العلماء والدعاة، فكان تمتلئ بذلك الحظية في الدعوة والنشاط وكذلك الكتب، وكانت بداية طيبة. لكن كأنه هذه البلاد يعني لما حباها الله عز وجل به من هذه الميزات يعني تكالب عليها الأعداء من كل جانب، وكما ترون محنتها الآن الشديدة الطويلة، فنرجو الله عز وجل أن يعقبها بنصر مؤزر وفتح قريب، وما ذلك على الله بعزيز. أقول من يعني علوم القرآن واسعة، فأول علوم قراءته وتلاوته وتجويده ثم تفسيره ويعني بيان ما فيه من إعجاز وما فيه من أحكام، فكما قلت إنما هي لمحات أتطلق إليها وأنتقل منها من واحد إلى آخر. فبالنسبة إلى القراءة يعني إقراء القرآن، القراءة السليمة بالضبط أيضا الصحيح وبالتجويد الكثير، هذا كانت قل ما يوجد مسجد إلا وفيه حلقة أو حلقتان أو ثلاثة بحسب مستويات الناس، يعني كبار صغار ونحو متوسطين، فكان أيضا المساجد تمتلئ بهم. ومن أكبر المساجد التي زخرت بهؤلاء الحفظة وتلاميذهم وحلقات التجويد والحفظ والقراءة المسجد الأموي طبعا من الدرجة الأولى، لكن كان بما أنه هو منطقة يعني سوق قليل سكان البلد هناك، فكان مساجد أخرى هي بين الأحياء المنتشرة، فهناك مسجد زيد بن ثابت، وكان شيخ المسجد سابقا اسمه الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وتلامذته الآن أولاده سادي الرفاعي أسامة الرفاعي، من أكبر المساجد ومن أزخرها، واهتماما ونشاطا في قراءة القرآن، وكل سنة يعني يتخرج منه عشرات من الحفظة ويقيم لهم الاحتفالات والجوائز، ويعني تكون مناسبة طيبة أيضا للدعوة. فهذا المسجد الحقيقة نشاطه لم ينقطع، والحمد لله يعني في ازدهار وتقدم يعني واستمرار. كذلك من المساجد الأخرى مسجد الشيخ الذي كان مفتيا في دمشق في سوريا هو الشيخ أحمد كفتارو، له أيضا جامع أبو النور هناك أيضا يهتمون بالقراءة، وكذلك يعني جامع في الدقاق في حي الميدان أيضا كان يدرس فيه الشيخ بهجة البيطار الذي كان يسمي علي الطنطاوي بهجة الشام. حقيقة يعني الشيخ بهجة يعني في الذي يعرفه يعني وقار مع سمت حسن، وهذه من علامات النبوة كما جاء في الحديث، حديثه طيب، كان في الإذاعة أيضا يتحدث وله كتب، وهو من تلاميذ الشيخ القاسمي جمال الدين القاسمي علامة الشام أيضا في من قبل، فكان أيضا في هو يدرس تفسير القرآن في جامع الدقاق، وكان يعتمد أو يشرح شرح تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكان معجبا به، والحق أنه تفسير الطبري من أمهات التفسير وهو شيخ المفسرين كما وصفوه، طبعا كله بالأسانيد، يعني تفسيره طريقته بالمأثور طبعا، وينقل بالسند فلان فلان قال فلان كذا، طبعا بالأول يبدأ بتفسيره هو يعني خلاصة المعنى، ثم يأتي بالأقوال ويرجح بينها في كثير من الأحيان. المهم أيضا جامع الدقاق وجوامع كثيرة، يعني في جامع الإيمان أيضا بحي المزرعة وغيرها وغيرها، فكان يتخرج منه الكثيرون، وقل ما يوجد، بالإضافة طبعا إلى جامع معها جامع منجك فهذا في الميدان أيضا كان هو مركز الشيخ أو خطيبه الشيخ حسن حبنكي ابن عبد الرحمن الدكتور، أيضا له تآليف وكان يعمل في المملكة وأظن بقي سنين طويلة يعني مدرسا في الجامعة، وله أيضا تفسير ربما نعرج عليه. فمع جامع منجك أيضا كان يتخرج منه كثيرون، وله يعني أنا درست فيه فترة في صغري يعني أيضا، فكان معهد عجب العلوم، وفي المسجد نفسه بجواره أيضا معهد كان أسسه الشيخ حسن رحمه الله اسمه معهد التوجيه الإسلامي، فكثيرون الآن من طلاب العلم والعلماء هم من تلامذته. نعم الشيخ كريم راجح له تفسير هو أحد هؤلاء، وابن عبد الرحمن كذلك له تفسير، وهكذا حتى في المجال النسائي يعني في حركة نسائية في الشام كانت يسمونها القبيسيات نسبة إلى صاحبتها منيرة القبيسي، أخت فاضلة يعني أيضا يعني اهتمت بالدعوة واستطاعت بحكمتها ولباقتها أن تنقذ كثيرات من البنات والنساء اللاتي كنا متبرجات كنا سافرات فتحجبنا ويعني تدينا وأقبلنا على القرآن والدروس، طبعا لنا عليهم بعض المآخذ يعني، لكن في القرآن يعني لهم خدمة لهذا القرآن، وهذه الحركة النسائية فعلا يعني نشرت كان لها جهود طيبة في هذا المجال، يعني فيهن عدد جيد من الحافظات أكملنا حفظ القرآن وتخرجنا ودرسنا على بعض المقرئين أيضا أخذنا إجازات، وهكذا في جامع يسموه جامع الشيخ محدين طبعا نسبة إلى محدين بن عربي، فهناك جامع أيضا كبير أنا درست أيضا كنت أحفظ فيه القرآن يعني بما أنه جامع كبير ويشرح الصدر، ف كان الشيخ أحمد سكر هناك أيضا مقرئ جيد وأيضا له تلاميذ، فالمهم مساجد كثيرة، فكان تزخر بهؤلاء الذين يقرؤون ويتعلمون ويجودون. طبعا قبل ذلك في كان كتاتيب قبل أن تنتشر المدارس الرسمية كتاب يقولوا كتاب يعني تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين عمرهم 5 سنين 6 سنين 7 سنوات يتعلم فيه، فأيضا خرج تكون هي مرحلة الأولى، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المساجد ويهتمون بدرجات أعلى من الحفظ والقراءة والتجويد والفهم. طبعا هذا كما أقول لمحة صغيرة جدا لأن كان اهتميت أكثر بالتفسير، لأنه الحقيقة يعني محور اهتمام القرآن أو محور الاستفادة من القرآن هو في التفسير، وكما هو معلوم الله عز وجل يعني أنزل هذا الكتاب ليدبروا آياته كما قال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب، والسلف الصالح كان يحذر من أن يكتفى بقراءة القرآن هزلاً ومجرد تلاوة، وذم الله عز وجل بني إسرائيل لأنهم كما قال لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا تلاوة فقط لا دون التفقه ودون تدبر، والخوارج كما هو معلوم الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد ذم وأبشع ذم، سماهم كلاب النار شر الخلق والخليقة، لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم، فيعني دون تفقه فيه دون فهم له وإنما نظرة سطحية ودون أن يقفوا على مقاصده وأحكامه، فلذلك تفسير القرآن هو الثمرة، يعني لا خير فينا إذا لم نفهم القرآن، لأن من لم يفهم القرآن ممكن يخالفه، يقع في مخالفته ومعارضته دون أن يشعر. فالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك، حجة لك إذا أقبلت عليه قراءة وحفظا لما تستطيع، طبعا حفظ بحسب ما يستطيع الإنسان لأن الله عز وجل ما فرض ذلك، لكن في ذلك فليتنافس المتنافسون. أما إتقان الحفظ مع التجويد، القراءة الجيدة ورتل القرآن ترتيلا، فهذا مطلوب. والتفسير والفهم يعني هذا يعني فرض علينا، لأن فهم لأن الفقه في الدين هو فرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم بالحديث، مسلمة طبعا تدخل فيه. فلا يمكن فهم الدين إلا بفهم القرآن والسنة. والسلف الصالح طبعا كانوا عربا أقحاحا يفهمونه بالجمل، يعني يفهمونه فهما عاما جيدا فلا يحتاجون إلى تفسير. لكن فيما بعد لما بعد الناس عن العربية وصارت العربية غريبة عنهم طبعا صاروا يحتاجون إلى التفسير، ولذلك ظهرت التفاسير المختلفة بمناهج مختلفة. وكما يقال لا يغني تفسير عن تفسير، كل منها يتميز بناحية وفي حسب أيضا ما يحتاجه العصر وما يفهمه أهل الزمان. فأقول كذلك بالتفسير ظهرت في بلاد الشام مجموعة من كتب التفسير القيمة التي انتشرت أيضا في البلاد الأخرى في هذه الفترة القريبة كما قلت، يعني في حدود السنة الأخيرة ونحوها. فمن أهم هذه التفاسير تفسير الشيخ القاسمي واسمه محاسن التأويل. محاسن التأويل نحو 7 مجلدات، كان أول ما ظهر 14 مجلدا. فتفسير قيم وسنمر عليه بعد قليل بشيء من التفصيل ونتوقف عنده ونتبين ميزاته.
قاسمي جمال.
محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله صاحب محاسن التأويل. التفسير الثاني أيضا المهم هو تفسير الشيخ عبد القادر بدران من دوما، من دوما الشام ومن أرض الغوطة. فالشيخ عبد القادر بدران أيضا له تفسير قيم أيضا سنمر عليه ونتوقف عنده. نعم اسمه تفسير جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار. التفسير الثالث تفسير الشيخ عبد الفتاح الإمام، هذا الشيخ أيضا سلفي وإن كان مغمورا، القليل من يسمع به. كان متواضعا زاهدا يعني عالما رفيقا يعني لطيفا. فأيضا له تفسير سماه تفسير العصر القديم، العصر القديم يعني مثل يجمع بين المعاصرة وبين الأصالة.
لمن هذا؟
عبد الفتاح الإمام، وهو شيخ سلفي يعني فاضل، يعني حضرت عنده بعض المرات وكان في زاوية من زاوية المساجد في غرفة كان يسكن فيها ولم يتزوج، وكان يعني أقام جمعية اسمها جمعية أنصار الفضيلة، وثم سماها شبان المسلمين، هي قبل ما تظهر الحركات الأخرى والأحزاب الأخرى.
مسجد اسمه شيخ؟
إيه نعم، مسجد ال إيه نعم
في دمشق طبعا.
في مسجد إيه نعم في هناك قبل الجامع الأموي منطقة اسمها المسكية، بهذه بتلك المنطقة كان الشيخ عبد الفتاح. نعم الشيخ عبد الفتاح بأصله كان يعني تخرج في المدرسة الحربية بإسطنبول، يعني كان ضابط وحضر الحرب العالمية الأولى، ثم عاد واستلم دار الكتب الظاهرية وتأسس جمعية التمدن الإسلامي، أيضا جمعية التمدن الإسلامي المشهورة التي هي الشيخ محمود الإسطنبولي كان وأحمد مظهر العظمى. نعم مدرسة ايوه غرفة في المدرسة العادلية الصغرى، يعني عندها في مسجد اسمه المدرسة العادلية الصغرى، أظن يعني الذي بناها الملك العادل الأيوبي. طبعا هناك تفاسير كثيرة، منها تفسير للشيخ الدكتور وهب الزحيلي مدرس الجامعة جامعة دمشق كلية الشريعة، وبقي 30 سنة مدرس وله تآليف كثيرة وكبيرة. أيضا له 3 تفاسير متوسط وصغير وكبير. نعم، في الشيخ حسن عبد الرحمن بن حسن حبنك أيضا كتب تفسيرا اسمه معارج التفكر ودقائق التدبر، معارج التفكر ودقائق التدبر. بالإضافة إلى أيضا الشيخ نسيب الرفاعي الشيخ السلفيين في حلب أيضا له تفسير اسمه التفسير الواضح على منهج السلف الصالح. بالإضافة إلى ذلك، نعم، الشيخ نسيب الرفاعي أيضا صاحب التفسير الواضح على منهج السلف الصالح، وأنا أيضا خرجت أحاديث وعلقت عليه لكن مع الأسف ما طبع، يعني في عدة كتب كنت سلمت لمكتبة المعارف هنا بالرياض وجعلها يعني عنده لكن ما جاء دورها، فمن نحو 10 أو 15 سنة. له أيضا مختصر لتفسير ابن كثير معروف يعني ومطبوع منتشر هنا، الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله. بالإضافة إلى ذلك الشيخ كريم راجح من تلاميذ الشيخ حسن عبنك أيضا له تفسير يميل فيه إلى أيضا منهج السلف بارك الله فيه، وما يزال على قيد الحياة الشيخ كريم وله مواقف طيبة والحمد لله في نصرة الدعوة السلفية. من هؤلاء أيضا في أخ زميل لنا اسمه عبد الودود يوسف كان كتب تفسيرا سماه تفسير المؤمنين على نمط تفسير الجلالين أيضا بحواشي المصحف يعني بجانبيه الهامش، ويهتم بالأمور الحاكمية وأمور الدعوة والأمور المعاصرة. كذلك الشيخ سعيد حوا أيضا كان له تفسير اسمه الأساس في التفسير. مأمون حموش أيضا من أخواننا السلفيين أيضا ما يزال حيا اسمه التفسير المأمون. كذلك الشيخ علي الشربجي من درس التوجيه الإسلامي أيضا له تفسير، وكذلك الدكتور راتب النابلسي الداعية الموفق والناجح أيضا له تفسير، وهكذا فكثيرون حقيقة. في الشيخ أديب كلكل من حما تلميذ الشيخ الحامد، وأخيرا في تفسير الشيخ عبد الهادي الباني يعني الصوفي لكن يعني لنا عليه مآخذ، ومن مدرسة يعني عقلانية صوفية يعني مختلطة على كل، وغيرها وغيرها، يعني هذا أنا الذي أذكره وأحفظه. فيعني الحمد لله البلاد عامرة بالآثار وبالعناية بالقرآن الكريم وتفسيره، طبعا هذا غير كتب المؤلفة في التجويد والمؤلفة في يعني فوائد أخرى يعني في القراءات وما إليها. فانتقل بعد ذلك إلى الوقوف عند بعض التفاسير المشهورة والكبيرة والمهمة. أولها كما قلت تفسير محاسن التأويل للشيخ محمد جمال الدين القاسمي. الشيخ القاسمي طبعا لمحة من حياته أيضا ولازمة، ولد في العام 1283 هجرية وتوفي في العام 1332 أيضا للهجرة. الشيخ القاسمي يعني ما عمر طويلا، فيعني عاش 49 سنة أو نحو 50 سنة يعني هذا حياته، ومع ذلك فهو غزير في الإنتاج وكثير في الكتابة، كتب أكثر من 100 كتاب بين كبيرة وصغيرة ورسائل. وطبعا هو منهجه سلفي يعني جيد، ويعني داعية قوي، كان يسميه أيضا الشيخ طنطاوي علامة الشام، ويعني نادرة الأيام. فالشيخ القاسمي هذا الشاب يعني صغير السن ألف هذا الكتاب القيم، وهو مرجع يعني مهم من مراجع التفسير. هذا الكتاب من ميزاته تعلم أول شيء على أبيه، أبوه كان أيضا عالما، جده هو القاسم بالنسبة إلى جده قاسم، وينتسب إلى آل البيت يعني الحسيني من ذرية الحسين رضي الله عنه، وكان أيضا سكان الشام، ورحل عدة رحلات، منها رحلة إلى المدينة المنورة والحج، ورحلة أيضا أخرى إلى مصر وهكذا والقدس أيضا، وكتب فيها الرحلات، كتب يعني ذكرياته وما صنع فيها، وكان يعني إذا جاء إلى بلد يبحث عن مكتبات ويصور المخطوطات وينقلها نسخا، ما كان وقتها في تصوير نعم في ذلك الوقت. وتعلم أخذ العلم بعد ذلك عن عدد من مشايخ الشام، وكان من زملائه الشيخ طاهر الجزائري مدير مكتب الظاهرية سابقا، ومن أيضا يعني زملائه في مشايخ كبار، تتلمذ على الشيخ عبد الرزاق البيطار هذا الداعي السلفي المتين الكبير، هو أستاذه في الدعوة السلفية. وقضى عن مشايخه كثير من مبادئ اللغة العربية وعلومها، فشرح شذور الذهب، شرح ابن عقيل، جمع الجوامع، تفسير البيضاوي والبخاري والموطأ ومصابيح السنة، وثم صار يعطيها لتلامذته يجيزهم بها. وثم بعد ذلك انطلق للدعوة، ويعني كان له دروس وخطابة في المساجد، وكان له نشاط كبير في ذلك أيضا، وكان معجبا بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن إليهم، فكان يحمل حملات عنيفة على المبتدعة والمتصوفة، وهذا جرى عليه يعني عداوة وحملات، حتى أقاموا له محكمة ومثل بين فيها، وأخذوا يحاسبونه على كل ذلك ويتهمونه بالوهابية، هذه التهمة التي كانت حاضرة لكل من يخالفهم أو يأتي بالدليل أو يناقش بالحجة والبرهان، لكن الله عز وجل أنقذه منهم بما أتاه من الحجة البالغة، فكان يقيم عليهم الحجة، يا أخي أنا ما أتيت بشيء جديد، هذه نفس الوصايا التي وصى بها الأئمة الأربعة، هم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، هم يقولون إذا رأيتم الحديث يعني رأيي أو مذهبي يخالف كتاب الله وسنة رسوله اضربوا به عرض الحائط، هم يأتي بأقوالهم فيسقط في أيديهم، فكان يعني يظهر عليهم بالحجة، فالله عز وجل أنقذه منهم، ومع ذلك استمر في دعوته ولم يتوقف فيها، لكن بالأسلوب اللطيف والحكمة والموعظة الحسنة. ويقول في رد جواب على ذلك بعض الأبيات الجميلة، يقول: زعم الناس بأن مذهبي يدعى الجمالي، يعني سموا مذهب مذهب الجمالي، وإليه حينما أفتي الورى أعزو مقالي، لا وعمر الحق إني سلفي الانتحالي، مذهبي ما في كتاب الله رب المتعالي، ثم ما صح من الأخبار لا قيل وقالي، أقتفي الحق ولا أضى بآراء الرجال، وأرى التقليد جهلا وعما في كل حالي. ويقول أقول كما قال الأئمة قبلنا صحيح حديث المصطفى هو مذهبي، ألبس ثوب القيل والقال باليا ولا أحل بالرداء المذهبي. يعني هو أيضا يقول الشعر، ويعني له ميزات حقيقة رحمة الله عليه، يعني كان له صفات اللطف، طلب العلم، الجود والسخاء، وكان أيضا يعني قوي الحجة، له كان مفكرة نسميها السوانح، إنه كل ما تذكر شيئا يعني سانحة الفكر يسجلها فيها، وأيضا جمعت هذه صارت بعد أيضا كتابا ولطيفا.
سميها كتاب السوانح.
السوانح نعم. فمن كتبه المهمة كتاب تفسير للقرآن المذكور محاسن التأويل، كتاب قواعد التحديث في مصطلح الحديث، كتاب دلائل التوحيد في توحيد الربوبية والألوهية، إصلاح المساجد من البدع والعوائد، تاريخ الجهمية والمعتزلة، الاستئناس في تصحيح أنكحة الناس، أن في زمانه قام بعض الناس يقولون للناس كلكم أولاد زنا، كيف؟ يقولون تحلفون أيمان بالطلاق بكذا، وتقع هذه، خاصة أهل دومة مشهورون بكثرة الطلاق، يعني بالقيل والقال بأي حديث أنت طالق أنت بالطلاق بكذا، فكان يقول لهم بعض الناس أنه طلقت نساؤكم فأنتم إذن أولاد الحرام. فهو ألف هذا الكتاب، قال الاستئناس في تصحيح أنكحة الناس، أنه فعلا، وأخذ يبين أنه في كثير من الأمور التي يظنونها طلاقا واقعا لا يقع، أنه يختل شرط من شروطه، ويعني أحيانا يكون معلق بشرط، أحيانا بيكون في غضب شديد، والغضب أيضا الشديد لا يقع. ومعروف يعني آراء شيخ الإسلام بن تيمية في ذلك، يعني حتى الطلاق البدعي لا يوقع الشيخ، يعني كان رحمه الله. كذلك في مسح الجوربين له رسالة، وكان نشرها الشيخ الألباني وأكملها بتتمة سماها تمام النصح في أحكام المسح. موعظة المؤمنين، تهذيب كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، في الوعظ أيضا هذبه، تعرف إحياء علوم الدين في بعض العيوب أنه بأحاديث ضعيفة وموضوعة فهذبها منها، ثم في نزعة صوفية أيضا تخلى عنها. شذرة من السيرة النبوية، حياة البخاري، شمس الجمال على منتخب كنز العمال، وهكذا. فكتب كثيرة كتبها رحمة الله عليه وألفها، كلها كتب جيدة إلا كتابه عن المعتزلة والجهمية، كان في يعني شيء من الدفاع عن الجهم، ويلتمس له بعض الأعذار، لكن سبحان الله يعني أبى الله أن يتم إلا كتابه كما قال الإمام الشافعي. يعني هذه تعتبر هفوة منه رحمه الله تعالى، وهو يشكك في ما قيل عنه من جرح ومن طعون، أنه أقوال لم تصح إلى آخره، لكن الحقيقة علماء الإسلام بيّنوا أن ذلك ثابت عنه، وهي موبقات، يعني ليست المسألة بسيطة. ولعل الله عز وجل أراد بذلك أنه الكمال لا يمكن أن يكون لإنسان، يعني لابد كل إنسان أن تكون في سقطة، فلعل حكمة الله عز وجل من ذلك أن يبعد عن الإنسان الإعجاب بالنفس، أنه إذا الإنسان تصور يعني كملا ليس له ولا خطيئة ولا ذنب ولا يعني شيء من المآخذ، ربما يعجب بنفسه، والعجب هذا داء وبيل، يعني أخطر من المعصية. ويقول ابن عطاء الإسكندري الحكيم الصوفي حكمة جميلة، يعني طبعا يعني لا يخلو ولو كان هو صوفي، يعني من بعض الحكم الجميلة، يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. فعلا لها نصيب كبير من الصحة، يعني المعصية التي يكون من ورائها ندم وذل وانكسار خير من طاعة وليس العجب والاستكبار، لأن هذه القاضية الماحقة التكبر والعياذ بالله الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ننتقل إلى التفسير. كتاب التفسير هذا يعني كان اتخذ فيه منهجا معينا، وفي هذا المنهج التفسير كان ضمنه كثيرا من الرسائل والأقوال والنقول من الكتب الأقدمين، وكأنه بهذا حفظ تلك الأقوال، لأنه قبل أن تنتشر يعني هذه الكتب كانت أكثرها مخطوط، فالناس ما كانوا مطلعين عليها، فكان ينقل منها، فلذلك يعني كان له يعني ازدهار وكان له عليه إقبال، يعني الناس يسمعون شيئا جديدا من هذه النقول الثمينة، وهو كان محسنا الاختيار في ذلك، فلذلك يعني ينقل من البحر المحيط الغضناطي عن الفخر الرازي عن الكشاف الزمخشري عن تفسير ابن جرير ابن كثير وغيرهم وغيرهم من الكتب النادرة، فيضمنها في كتابه هذا كما كان ينقل من كتب ابن القيم وابن تيمية وابن والعز بن عبد السلام والشاطبي وابن حزم والقطبي كثيرا، فهو غزير في النقول هذه، ويعني لذلك كان كبيرا، وكما قلت هذا كان يعني يحمد عليه أنه أحسن الاختيار ما ينقل، ثم كانت في زمانه كانت لها يعني أهمية وازدهار بحيث كانت فعلا لها داعي. القاسمي طبعا هو في منهجه منهج السلف الصالح، فيعني منهج سلفي، ففي آيات الصفات ويصرح بقوة أن منهجه تفسير السلف دون الصفات الإلهية، إثباتها دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. فتفسير الشيخ عبد القادر البدران، إذا ننتقل إليه له، تفسير الشيخ بدران لم يكتمل ناقص، وهو اكتفى أو اقتصر على تفسير الفاتحة وسورة البقرة إلى الآية 189، فسماه كما قلت جواهر الأفكار ومعادن الإصرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار. فأذكر لكم أمثلة من تفسيره، مثلا يقول وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا آية الإعجاز، قال من يوم نزلت هذه الآية إلى الآن وقد مضى على نزولها 13 قرنا، ويسمع هذا النداء علماء اللسان وأئمة البلاغة وفلاسفة العالم وفرسان الكلام وجهابذة البلاغة وفيهم الملحد والزنديق والمخالف، فما منهم من أتى بشيء يروى في معارضته ولا ألف كلمتين في مناقضته ولا قدر على مطعن صحيح ولا قدح من تكلف ذلك من ذهنه إلا بزند شحيح، بل المرمي من كل ذلك ما يلقى ويدل العجز عليه والنكوص على عقبيه إلى آخره. يعني كما ترون أسلوب أدبي جميل، ويعني شرح الآيات بهذا. كذلك في بيّن الحكمة في نهي آدم عن الأكل من الشجرة وإقدامه على الأكل منها، قال الحكمة منها التعليم والإرشاد، لأن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ والتحرز من مصائد عدوه ومكامنه، ومن أين ليدخل عليه اللصوص والقطاع ومكامنهم، ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون، فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف ماذا يستدفع شرهم وكيدهم، فلو أنه مضى عليهم على غضة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. وأيضا فإن القلب يكون ذاهلا عن عدوه معرضا عنه مشتغلا ببعض مهماته، فإذا أصابه سهم من عدوه استجمع له قوته وحاسته وحميته وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء. فكما ترون حكم يعني ربما لم يسبق إليها أن الإنسان آدم الله عز وجل خلقه بالأرض قال إني جعل في الأرض خليفة. إذن لماذا كان وضعه في الجنة ثم كانت منه تلك الخطيئة؟ فيقول إنه يعني مثل الآن في الطب يلقحون الأبناء أو يلقحون الناس، التلقيح هو إعطائهم جراثيم ضعيفة بس من هذا المرض لكي الجسم يتهيأ لمقاومتها، فبعد ذلك حينما تأتي العدوى القوية يكون قد اعتاد الجسم وتمضلص على مقاومتها فيبطلها. فكذلك يقول مثل آدم عليه السلام أنه أراه الخطيئة ماذا تجل عليه لكي أولاده وذريته فيما بعد إذا يعني جاءهم إبليس وأراد الشياطين الإنس والجن أن يوقعوا بهم يكونون قد تهيأوا لهم وتعلموا الدرس، فيعني كانت بهم قوة وجلد على مقاومتهم. ثم كذلك يعني مثل ما قلت إذا أصيب الإنسان بسهم إنسان شجاع يسأل ويتحمس للرد على من قاتله ويهاجمه ويأخذ بسأله وهكذا. فعلى كل هذه لمحة. وهو أيضا الشيخ بدران كان شاعر له أيضا يعني أبيات يقول عن غوطة دمشق التي كانت مزدهرة بالأشجار والثمار: كرمت بكرمة أرضها وتفاخرت، والكرم منشأه من الكرماء، زيتونها قد أقسم الباري به، فالتين والزيتون جل منائي، أعنابها ما إن لها من مشبه ما بين أندلس إلى صنعاء. وأيضا يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، فمن العسر فمر العسر يعقبه انقضاء، وصابر يا أخي البلوى، فعما قليل يستبين لها انجلاء، إذا ما الدهر أبدى ناجديه، فسيف الصبر للنصر اهتداء. نعم. طيب والله أنا إذا ما قدرت تقدير جيد أنه باقي عدد من التفاسير، تفسير الشيخ حبنكي وكذا، لكن ننصاع للنظام وأمرنا لله عز وجل. وعلى كل معذرة من إخواننا، يعني ربما يعني أيضا الوقت قصير، وأيضا الفترة التي يعني هيأت الموضوع فيها ما كانت كافية. على كل الآن إذا في بعض أسئلة لإخواننا أهلا وسهلا مدام هكذا.
أحسن الله إليكم شيخ محمد عيد العباسي ضيفنا في هذا اللقاء، والذي جال بنا حول بعض من جهود علماء الشام المعاصرين في العناية بالقرآن وعلومه، وهو قد خبر وعاصر العديد من أهل العلم الكبار الأجلاء الذين لا نزالوا يعني ننهلوا من آثارهم العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ويرحم الميت منهم، وأن يمد في عمر من بقي منهم، وأن يجعل آخر عمره خيرا من أوله، وأن يبارك للجميع في أعمارهم. مطمع لنا، وأنا أرى هذه الحقيقة الوريقات وقد ملئت بخط صغير دقيق بمعلومات أيضا ربما عميقة وجليلة وربما فريدة وقد لا يحصل عليها وتتسنى لكل أحد. مطمع لشيخنا أن يدون هذا وأن يكون إما بحثا أو كتابا صغيرا حول هذه الجهود العظيمة لهؤلاء العلماء، وبالذات المعاصرين منهم ممن عاصرهم الشيخ وخبرهم وزملهم، ولعل في هذا ما يؤنس قلوبنا في أنه انقطع الحبل عن عرض كل ما لديكم، فنجده في يعني نجد لنا في ذلك مرجعا. جزيتم خيرا شيخ محمد. وفيما يلي من وقت أيها الإخوة، هذه لدي مداخلتان أولهما للأستاذ الدكتور ناصر بن محمد المنيع أستاذ التفسير في جامعة الملك سعود كلية التربية، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. اللهم صل وسلم.
نشكر فضيلة الشيخ محمد عيد العباس على هذه المحاضرة القيمة، والشيخ بارك الله فيه استعرض عددا كبيرا من كتب التفسير التي ألفت في تلك المرحلة، والتي الحقيقة بالنسبة لي مع اللي متخصص في التفسير كنت أجهل بعضها ولا أعرف إلا القليل منها، لكني كنت أتمنى لو أن الشيخ عرضها على صيغة اتجاهات، كان يقول الاتجاه السلفي وألف فيه كذا وكذا، والاتجاه العقلاني وألف فيه كذا من كتب التفسير، والاتجاه الصوفي وألف فيه كذا من كتب التفسير، أو يستعرضها باتجاهات أخرى كان يكون اتجاه فقهي أو اتجاه لغوي أو اتجاه عقدي، لأن استعراض المؤلفات بالأسماء قد لا ينبع عن حال الكتاب أو لا ينبع عن حال الكتاب. أيضا كنت أتمنى وإن كان هو الشيخ بارك الله فيه بدأ بالاستعراض أن يتناول الحديث شيئا مختصرا عن منهج المؤلف من حيث الطول والقصر، من حيث استخدام طرائق التفسير المعروفة والاعتماد على تفاسير السلف. ولذلك أنا أثني بما طرحه أستاذ يوسف المقدم الموفق في أن تخرج مثل هذه المحاورة مكتوبة، وأن يراعي فيها ما ذكرته وما ذكر العبد الضعيف من تقسيمها الاتجاهات حتى يستفيد منها الجميع. الذي يهمني الآن بعد هذه المقدمة وهي الكتب التي ذكرت، يعني لنكون صريحين، هل هي مفيدة وفيها جدة بحكم أنها متأخرة؟ لأن ليس كل من ألف في التفسير من المتأخرين فيه جدة في موضوعه، قد يكون نقل شيئا من هنا وشيئا من هنا وأخرج كتابا في التفسير. فكنت أتمنى أن نعرف ما هي كتب التفسير التي ألفت في تلك المرحلة فيها جدة، جدة من حيث ما يلي مثلا، من حيث الترجيح، من حيث الاختيارات، من حيث مناقشة الأقوال السابقة، من حيث تصفية التفسير من الدخيل، أيضا جدة من حيث الاعتماد، أو فيها مزايا هذه الكتب من حيث الاعتماد على كتب مفقودة أو مخطوطات لم تطبع. فأتمنى أن بعض هذه التفاسير لو نعرف شيء منها يستحق الدراسة بحيث أن نعتمد على مصادر شبه مفقودة أو مخطوطة، وجزاكم الله خير.
جزيت خير الدكتور ناصر بن محمد المنيع أستاذ التفسير في جامعة الملك سعود كلية التربية على هذه المداخلة والملاحظات المهمة، ولعل الشيخ إن شاء الله بعد أن نستمع أيضا لمداخلة الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الكردي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مداخلتي، لعلك تعلق على المداخلتين شيخنا. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
بداية نشكر الشيخ جزاه الله خيرا على هذا التقديم الطيب وهذه المعلومات القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته. وقد سبقني فضيلة الدكتور ناصر لما أردت أن أقول، ولكن أضيف أيضا كنا نتمنى أيضا أن يكون الحديث عن العلماء عامة في بلاد الشام، فهل هي بلاد الشام فقط منطقة سوريا؟ معلوم أن بلاد الشام أوسع من ذلك، لو تكرم الشيخ وأضاف هذا في إضافاته القادمة إن شاء الله تعالى. هذه واحدة. وأنا لعلي كتبت مداخلة، وكنت الحقيقة أود أن أسأل عن شيئين. السؤال الأول، لعلك ذكرت في أثناء حديثك عن المرأة، لعل اسمها
قبيسة،
هل تقصد به هي ما عرف ببنات فادية أو غير ذلك؟ إن كان هذا أو إن كانت غيرها، أقصد إن كانت هي أو غيرها، عرف عنهن بشيء من يعني النقد في اللباس خاصة، فلما ذلك ولما لم يستطع العلماء بما حبهم الله سبحانه وتعالى من علم ومكانة أن يغيروا مثل هذه الظاهرة بتقصير يعني اللباس؟ هذه واحدة. نقطة حقيقة كانت حيرتني من أمد بعيد، من فترة طويلة، كثير من العلماء وأنت قد أشرت إلى هذا أنهم قد عزفت نفوسهم عن الزواج، ونعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من رغب عن سنتي فليس مني ولكني أتزوج النساء. فلا أدري لماذا العالم الذي تكرمت بذكره لعله ابن داود،
لا أحمد الفتاح الإمام، عبد الفتاح الإمام،
عبد الفتاح الإمام، نعم، يعني عزف عن ذلك، وكأني فهمت أنك مدحت العالم، ولعله ابن تيمية والإمام النووي من قبل سلكوا، فأقول لماذا هذا؟ نريد حقيقة يعني جوابا مختصرا شافيا، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
شكرا شكرا أستاذ دكتور محمد بن أحمد الكردي جامعة الإمام محمد بن سعود السميع على هذه المداخلة، وأدعو الشيخ أن يتفضل بالتعليق على ما استمعنا
الله. أنا أشكر الحقيقة شكرا جزيلا للأخوين الفاضلين، والحقيقة أفيد، والآن سجلت يعني الملاحظات، فملاحظات قيمة لا شك. أنا يعني كما قلت كان في البداية المقصود عرض، وكان سأذكر ميزات ومنهج كل واحد من يعني القلة الذين كان أهم من غيرهم، لكن مسألة ترتيبهم بحسب مناهجهم هذه فكرة طيبة ويمكن أن أفعلها في ما بعد إن شاء الله، والمسألة سهلة يعني. وبشكل عام يعني كان اتجاه الجميع قريب من الاعتدال، يعني الاهتمام بمراعاة يعني المنهج السلفي، الاهتمام بأمور اللغة العربية والتفسير بالمأثور، كان بعضهم يجمع بين هذا وهذا مثل الشيخ الدكتور الوهب الزحيري، يعني جمع بين المأثور والتفسير بالرأي. وفعلا هي الآن لابد من الجمع بين هذه المناهج، يعني طبعا إلا المناهج المنحرفة، يعني تلك منهجها يعني بعيد عن الأدلة، لكن مثلا الاهتمام باللغة العربية وهذا شيء مطلوب، والاهتمام بالنقول المأثور الصحيح، طبعا ليس كل مأثور، لأن بعض مفسرين بالمأثور أساءوا إليه حيث نقلوا ما هب ودب وما صح وما لم يصح، فكان امتلأ بالإسرائيليات والأقوال الباطلة والأحاديث الموضوعة، فالنقد الصحيح الموافق للكتاب والسنة طبعا هذا يجمع إليه أيضا تفسير الرأي المستضيء بعلوم الكتاب والسنة والمتقيد بهما، فهذا أيضا لأنه ليس هناك، ليس كل آية وارد فيها مثلا شيء من المأثور، بعضها كان يفهموها الصحابة والتابعون ومن بعدهم، فلذلك كانت مجالا وهي تحتمل أكثر من معنى، فمجال للاجتهاد والنظر، فكان يعني أيضا لا يهمل الرأي، أن طبعا الرأي كما تعلمون هو نوعان، في رأي مذموم ورأيه ممدوح، رأي المذموم يلي ورد في مثلا من قال في القرآن بغير رأيه فضل وأضل وكذا يتبوأ قعده من النار، هذا يريدون به القول بالرأي المحض المبني على الهوى المبني على الظنون هكذا قدح ضمير من عنده، لكن الذي الرأي المستضيء بالكتاب والسنة والذي منطلق منهما فهذا رأي مبارك ومحمود، ويعني أيضا الصحابة نفسهم كان من يأخذون به، فيعني هناك في فرق بين الرأيين. فالمهم قضية الترتيب بحسب المنهج هذه فكرة جيدة وجزا الله الأخ ناصر خيرا، وقضية ما فيها من جدة الحقيقة أنا كنت سأذكر في كل منها ما تميز به وما كان في من جدة، لكن حقيقة الوقت يعني كان سريعا ومر ما شعرت به، فلذلك حقكم علينا كما يقول المصريون. يعني أخونا الدكتور الكردي، يعني لا شك أن بلاد الشام أوسع من سوريا، لكن هي سوريا تعد أهمها، لأن الحقيقة بلاد الأردن يعني كانت جزء من بلاد الشام، وما كان فيها يعني إلا مدينة مدينتين. يعني الحقيقة هي بالفترة الأخيرة كبرت وكثرت ويعني صارت فيها جامعات، وإلا كان إخواننا في الأردن يعني من زملائنا، كان دكتور إبراهيم الكيلاني، إبراهيم زيد الكيلاني كان تخرج من جامعة دمشق وغيره وغيرات، يعني كان يدرسون في دمشق. ثم يعني في طبعا لهم بعض الجهود، أنا الحقيقة اقتصرت على جزء الشام السورية يعني الآن يلي الخطوة الكبرى، لأنها أهم بلاد الشام. يعني لبنان قليل ما يعني ما تزال العلوم الإسلامية ضعيفة فيها بسبب وضع يعني طائفي وانشغال الأمور السياسية، والمتخرجون من طلاب الجامعة الإسلامية جدد ما يزالوا يعني في البداية، ونرجو الله عز وجل أن يبارك فيهم. فلسطين المحتلة يعني عند اليهود أيضا تعاني ما تعاني. فالآن يعني المدة القرن الماضي كان فعلا يعني أنشط بلد من بلاد الشام الأربعة هذه في التأليف وفي العلم والاهتمام والنشاط، إنما هي سوريا، أنه كما قلت فلسطين من مضى عليها قريب قرن وهي في صراع مع اليهود، فكان مشغول الناس فيها بهذا الجهاد والحرب والثورات. وكذلك الأردن كما قلت كانت يعني جديدة النشأة، وكثير من أهل سوريا هم الذين رحلوا إليها والآن هم سكانها، ويعني حوران جوارها كثير من العوائل والعشائر هي مشتركة بين الاثنين. على كل ممكن فيما بعد استكمل إذا كان أضم إلى ما ذكرتهم أيضا كتب التفسير والنشاط الآخر الذي في هذه البلاد المجاورة، الأجزاء الأخرى من بلاد الشام. مسألة القبيسيات ما أدري هي فادية، قلت ما أعرف هذا الاسم، لكن شيختهم أو مؤسسة المجموعة اسمها منيرة القبيسي، فيمكن أن تكون منهم. أنا ذكرت لنا عليهم بعض المآخذ يعني، فمنها أنه من حيث العلم ما هن أقوياء مقلدين يعني، لكن كما قلت خدمتهم أنهن يعني استطعنا أن يأتينا بالبنات والطالبات، وخاصة يعني التي كنا يعني سافرات وبعيدات عن الدين أقبلنا على الدين، وصار اشتغلنا بالقرآن وحفظه ونشره، فهذه محمدة لهن، وإلا فنحن أفكارهم لنا عليهم بعض الملاحظات والمآخذ، ويعني لا نرضى عنها. مثل قضية الحجاب، حجاب ناقص، يعني يلبسوا الساق جورب سميك، إنه هيك اجتهاد شيختهم، وظاهر يعني كان لها صلة بالشيخ كفتارو، يعني أفتالهم لها، إنه هذه مثلا مرحلة أولى، لأنه نقل هؤلاء السافرات نقلة واحدة، دفعة واحدة إلى الحجاب الكامل المطلوب صعب. ف يعني لعل من هذا الباب انه اعتبر يعني قبيلتها، لكن هم يعني واقفات عند هذا الحد، فيعني هذا هو المأخذ، انه يجب ان تنتقل مثلا امرأة صار لها 20-30 سنة بهذا الحجاب الناقص، طيب الان يعني ثبتت عليه، اذا تنتقل للمرحلة القادمة، هذا يحتاج الى دعوة. وطبعا نحن الرجال ما لنا صلة فيهم حتى نناقشهم. وعلى كل يعني هم البلاد ما كان فيها حرية دعوة وفكر حتى يعني يكون هناك مناقشات ولقاءات، أيضا هن يعني أوذينا بعض الإيذاء من قبل النظام الموجود، وأنه يحارب الدين من أساسه، سواء كان دين المستقيم الحق أو الدين الناقص أو أما سبب عزوفة الشيخ الإمام عن هذا يعني لا أعرف السبب، وكما لا نعرف سبب أيضا عزوف الشيخ الإمام التيمية عن الزواج أو الإمام النووي. فيعني إما نحن نحسن الظن بعلمائنا، إما أن يكون انشغال بالدعوة والعلم انشغالا أنساه كل شيء. والإنسان حقيقة إذا شعر بلذة العلم فعلا يشغله عن كل شيء، والدعوة، وخاصة إذا كان عاش أيضا هموم أمته. والأمة الإسلامية دائما في صراع مع الأعداء الذين يتكالبون عليها ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فممكن يكون هذا من الأسباب. وقد يكون الأسباب أخرى أنه يعني خطب وحاول كذا لكن ما تيسر أو صارت عوائق فانصرف عنها ويعني انشغل. وقد يكون عجز، يعني هذا كله وارد الله أعلم، فأمور خاصة. لكن إذا كان أحدهم ممن نعرف منهجه ودينه وأنه يتحرى العمل بالسنة، فلا نظن إلا أنه لعذر من الأعذار الله عز وجل أدرى بها. وعلى كل نعلم نحن بعض الأنبياء الذين كانوا كذلك، عيسى عليه السلام ويحيى، يعني لم يتزوجوا فلهم قدوة فيهم يعني، رحمه الله جميعا.
أيضا شيخنا مسألة من رغب عن سنتي، طبعا مثل هذا الذي يترك هذا راغبا عن السنة،
طبعا هي الاسم على من يعني أعرض عن ذلك يعني كراهية له، ليس لأنه لم يتيسر له أو شغل عنه أو. وأيضا العلماء في حكم الزواج لهم اجتهادات، منهم من يرى مثلا أنه سنة، منهم يرى أنه فرض. فالذي يرى أنه سنة مستحب يعني يقول والله الآن أشعر مثلا حاجة الأمة إلى علماء، إلى مجاهدين كذا، فينصرف عنه انشغالا عن السنة بالفرض، فهذا يكون عليه إثم، بالعكس يكون يثاب. فأحيانا يعني قد يرى أنه هو بسبب جرأته وأمره بالمعروف أنه يعني كان معرض للأخطار والإيذاء والضحلات والهجرة وكذا، فلا يريد أن يوقع يعني زوجته في مثل هذه. على كل الله أعلم بذلك. لكن لا شك في زماننا هذا الزواج صار أقرب إلى الواجب لكثرة الفتن، والإنسان صيانة نفسه واجبة، فما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم. فلذلك يعني نقول لإخواننا للشباب خاصة يعني لا تقتدوا بهؤلاء، لأنه أيضا هم ما كان في هذه الفتن في ذلك الزمان، يعني الحجاب كان منتشر، وما يعني مقبوط، الذين الفساق مقبوطون، ويعني كل ذلك سرا وكذا. فالمجتمع يعني المتدين كان يساعد الإنسان على العفة، فما هو ما كان معضدا مثل الآن. الآن فتن شديدة جدا جدا، يعني كما تعلمون التقنية الحديثة قضبت كل شيء للناس، قضبت النافع وقضبت المفيد، فهي سلاح ذو حدين، وقانا الله شرها وهبنا خيرها.
آمين. جزاكم الله خير الجزاء شيخ محمد عيد العباسي، تاريخ عريق عبقه لا يزال في المكتبات آثارا جليلة لعلماء طاف بنا خلال هذه الساعة الشيخ محمد بن عيد العباسي، وفقه الله حول هؤلاء العلماء وجهودهم العظيمة والجليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لميتهم وأن يمد في عمر حيهم ويبارك له فيما بقي من عمره. شكر الله لكم شيخ محمد،
وجزيتم
عنا خيرا، وأمد الله في عمرك على طاعته ووفقك وبارك في جهودك. شكر الله لكم أنتم أيها الإخوة الحضور
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون أيضا ممن يتابع هذا اللقاء عبر الإنترنت. هذه لمسة وفاء وتحية أيضا وتقدير لشيخنا الشيخ محمد عيد العباسي في حضوره معنا وإتحافه لنا في هذا المساء من مركز تفسير الدراسات القرآنية. درع يقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
الله يبارك فيك عبد الرحمن الشيخ.
شكر الله لكم جميعا أيها
السؤال
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه دعوة للإخوة الحضور إلى طعام العشاء فحياكم الله.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية. مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.